أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع آيات سورة النور، ونقف مع قول شيخ الإسلام تيمية في قول الله سبحانه وتعالى اللي هي آية رقم 4 من سورة النور. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن رمي المحصنات بالفاحشة بدون بينات عليه عقوبة، منها فجلدوهم 80 جلدة، يبقى قذف المحصنات فيه جلد 80، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وإسقاط الشهادة لأنه فعل ما تسقط به شهادته أو عدالته في الشهادة. الشاهد احنا قلنا الشاهد لابد يكون شاهد صدق وشاهد عدل، وقلنا أن هذه الأمة ميزت بالشهادة لأنها شهدت بالتوحيد. ربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يبقى في طاعات تستوجب أن تقبل الشهادة، منها التوحيد، وفي معاصي تستوجب أن تسقط الشهادة، منها قذف المحصنات أو شهادة الزور. يعني الشاهد الزور لا تقبل شهادته، والشاهد الذي له مصلحة لا تقبل شهادته، وهنا قذف المحصنات لا تقبل شهادته. فيقول: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وسمى هذه المعصية أنها تقدح في الإيمان بالفسق، وأولئك هم الفاسقون. الشيخ الإسلام بيقول: وكما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل. يعني ربنا عظم الزنا وعظم أن يرمى أحد بالزنا. كما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف. فقال بعد ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ثم ذكر رمي الرجل امرأته وما أمر فيه من التلاعن. ثم ذكر قصة أهل الإفك وبين ما في ذلك من الخير من المقذوف المكذوب عليه. إن لو واحد الناس افترت عليه إن هو يزني، أو واحدة افتري عليها إنها تزني، ده افتراء. هذا الافتراء الرجل الذي قذف بيعيش مساحة من مساحات الابتلاء الشديد العظيم. فربنا سبحانه وتعالى قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فبيقول: وبين الله سبحانه وتعالى ما في ذلك من الخير للمكذوف المكذوب عليه وما فيه من الإثم للقاذف. طيب إذا المؤمنين سمعوا ده يعملوا إيه؟ لا يصدقون. وإحنا اتكلمنا قبل كده على حاجة اسمها، أعتقد درس موجود على الساوند كلاود، يعني إن شاء الله أعتقد بتلاقيه مرفوع، يعني اللي هو منهج أهل السنة والجماعة في تلقي الأخبار. إن أنت مش هينفع أنك تتلقى الأخبار عن الأعراض بسهولة. إن ربنا قال: لولا إذ سمعتموه، يعني هل هنا لولا يعني هل، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إن أنت لما يجي لك واحد يقول لك: إلحق ده فلان ماشي مع فلانة، إلحق ده أنا شفته فلان بيكلم فلان، إلحق ده ما تعرفش مجد فلان ماشي مع فلانة، هنا أنت عليك إنك أنت تقول إيه؟ هذا إفك مبين وتظن فيه خيرا ولا تنقل الكلام. قال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إنك مش بس تسكت، ده أنت لازم تقول له هذا إفك وتقول سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني كذب المتكلم لأنه تكلم في أعراض بغير بينات وبغير ما أذن الله سبحانه وتعالى أن يتكلم. فبيقول: فبين الله ما يجب على المؤمنين إذ سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم المؤمنين خيرا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا ويقولون هذا إفك مبين لأن دليله كذب ظاهر. ثم أخبر أنه قول بلا حجة فقال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يبقى في موضوعات ما ينفعش حد يتكلم فيها بغير حجة ولا بينات، وبالذات القذف في الأعراض. والعقد هو ما يعني محل مدح الناس وذمهم. يقول لك ايه عقدي؟ عقدي يعني ايه؟ يعني الشيء اللي بيمدح ويذم فيه. ثم اخبر انه لولا فضله عليه ورحمته لعذبهم بما تكلموا به. وقال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دي في الإفك، استلقونه بألسنتكم، يعني هؤلاء يعذبوا، يعذبوا في الدنيا. العذاب يا جماعة أحيانا بيكون عذاب من فوق السماء، يعني عذاب بصاعقة، بقارعة، بخسف، بنار، وأحيانا يكون عذاب بأيدي المؤمنين، حرب مثلا والمؤمنين يعذبوا أهل الفساد، أو عذاب بأيدي الكافرين، إن فرعون كان يسوم لكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وأحيانا العذاب يكون في الآخرة، يعني أحيانا بيكون عذاب في الدنيا، والعذاب في الدنيا أحيانا يكون من السماء، من الله سبحانه وتعالى، كما كانت العقوبات تنزل من السماء، وأحيانا بتكون العقوبات بتكون بأيدي البشر، وأحيانا بتكون العقوبات في الآخرة. هنا العذاب المقصود به هنا إيه؟ إن هو عذاب في الدنيا، إن هم يعاقبوا في الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فذكر أن سبب العذاب اللي هو العقوبة يعني هو تلقي الباطل بالألسنة، إن الباطل لما يجي تتلقاه ما تتلقاش بلسانك، إنما تتلقاه بعقلك، تتلقاه بأذنك، أذن واعية. يعني لما يجي باطل ما ينفعش تتلقاه بلسانك، ما ينفعش تتلقاه تقوله. لما يجي حاجة حد بيتكلم في الباطل استلقونه بألسنتكم، لا، هم تلقونه بإيه؟ بقلوبكم، بعقولكم، بأذانكم الواعية. انك لما يجي باطل بيتقال قدامك انت محتاج انك تفك، انك انت ما تقولوش. في ناس تحس ان هو ايه، قمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لاقمع القول. يعني ايه ويل لاقمع القول؟ يعني راجل بياخد الكلام ويقوم قايله، ما بيفكرش. استلقونه بألسنتكم. في واحد عارف بيقول لك فلان تلقاني بالاحضان، وفلان تلقاني بوجه عابس. فانت لما تتلقى لما تتلقى القول الباطل لابد ان تتلقى بايه؟ بالمنع، بانه يقف عندك، او بالفرز، انك تفرزه، ده باطل، ده حرام، برد، انك ترده، مش انك تتلقى بلسانك. قال استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. والفاه الطبيعي انك تتكلم بالفم، الفاه مقدمة الفم. يعني واحد مش الكلام ما عداش عليه، الكلام ما عداش على بقه حتى، ده الكلام جاي اتقال، ده اللي عدى على العقل ولا على قلبه ولا على حكمة ولا على مساحة من مساحات التفكير، ده اتقال على طول، ما دخلش المخازن. استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. قال بيان لسبب العذاب وهو تلقي الباطل بالألسنة والقول بالأفواه، وهما نوعان محرمان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إنه ينبغي أن الكلمة لا تخرج من الفاه، إنما تخرج من القلب. لما الكلمة تبقى خارجة كده ما يفكرش فيها أصلا، تقول له أنت إزاي بتتكلم؟ يقول لك يا عم ليه الناس بتتكلم قلت. هذا عليه عقاب. قال فهذان نوعان محرمان، القول بالباطل والقول بلا علم. القول بالباطل والقول بلا علم. القول بالباطل تلقونه بألسنتكم، انك خدت الكلام الباطل وقلته، او انك انت استحدثته، والقول بلا علم، ما عندكش بينات وخدت بالظنون. لذلك الايات اللي ايات سورة النور بتعالج مجتمع مظلم بالظنون، لتنيجه بالإيه؟ بحسن الظن. المجتمع اللي مليان ظنون ده مجتمع كئيب. تقول له يا ابني انت ما بتحبش فلان، يقول لك والله يا اصل انا شفته مره ماشي مع فلان، فانا استنتجت ان هو كان بيعمل كذا، وبعدين لما بيعمل كده كده بيأذي فلان وعلان، فانا قررت ان انا اقطعه. فين المعلومه المفيده اللي انت عليه قطعته؟ مفيش ولا كلمه مفيده، كلها ظنون، كلها تفسيرات وفلسفات، وانت ما بتحبوش فقعدت ايه؟ تتفلسف عليه، قعد تظن فيه ظن سيء وخلاص. وكلها معلومات ناقصة، مفيش فيها معلومة مفيدة. قال تعالى
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. بيقول لك ده أنت ما ينفعش أنك تقوله، ولما تسمعه ما ينفعش أنك أنت تسمعه. يعني لما يجي يتقال لك قال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، قلت أنت لازم تقول بقى، لازم رد فعل تجاه الكلام في الأعراض. إيه رد الفعل ده؟ ما يكون لنا نتكلم بهذا. يقول له أنا ما أقدرش أقول الكلام ده، سبحانك يا رب هذا بهتان عظيم. لكن صراحة أنا برضو ظانن أنت كده أكدت لي المعلومة. ساعات الواحد لما يجي لك خبر انت ايه تخوض فيها، وهنا يعلمك شجاعة المواجهة مع الباطل ومع الكلمات الباطل، لان احيانا كتير احنا بنتكسف ان احنا نقول ده باطل، والصدق يحتاج الى شجاعة والشجاعة تحتاج الى صدق. قال فالاول تحضيض على الظن الحسن اللي هو لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ومواتي بأنفسهم خيرا. يبقى ربنا بيقول لك هلا اذا سمعتموه ظن منه انفسه خير. لما حد يجي لك فيقول لك ده الحد انا شفت فلان بيقول كذا، انت ظن في الاول اول حاجه ايه؟ ربنا حضك على حسن الظن باخيك الذي ينقل عنه كلام. رقم اثنين لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا. فالاول تحضيض على حسن الظن، والثاني تحضيض على رد الباطل. يقول في الأول تحضير الحسن الظن، وهذا نهي لهم عن التكلم بالقصف. ربنا نهى عن أن تتكلم بالقصف. التاني أنك ترد الكلام تنهى. ففي الأول قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم. وإحنا كنا إيه وإحنا في سورة الحجرات تكلمنا في هذه الإيه الآية بـ 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 يعني بتفصيل شوية على معنى إن ليس كل الظن اسم إنما بعض الظن اسم، وإنه أحيانا يؤخذ بالظن، وانه احيانا حتى في الادله ترجح احيانا بالظنون، والانسان احيانا يرجح شيء على شيء بغلبه الظن. ولكن هناك فرق بين انك تستطيع انك تتكلم في الاعراض بالظنون. ابدا اياك ان تتكلم في الاعراض بالظنون، بل عندك لو عندك يقين لابد ان تكون هناك ايه اربعه شهداء. قال تعالى اجتنبوا كثير من الظن ان بعض الظن اسم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الظن فان الظن اكثر الحديث، وقال تعالى ظن المؤمنين ومواتي بأنفسهم خير. يعني هل إذا سمعتم هذا ألا تصدقوا بل تظن خيرا بالمؤمنين والمؤمنات. أنا عندي دليل إن الرجل ده بيصلي في الجامعة على طول، وعندي دليل إن الرجل ده رأيته يحفظ القرآن، رأيته يعلم الدين، رأيته رجل صالح، رأيته رجل منفق، رأيته بذول للطاعة وفي الطاعة. وبعد كده جه واحد قال لي الحد أنا لقيت فلان بيعمل كذا، أصدق مين؟ أصدق نفسي وتجاربي وخبراتي وما أعرفه من هذا الرجل، ولا صدق اللي فلان بيقوله؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وما قالش بإخوانهم قال بأنفسهم، قال له أنت هو، ولو أنت صدقت فيه ويصدق فيك كده المجتمع بينهار. فهذا دليل على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما أظن فلان وفلان يدريان من أمرنا هذا شيئا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ببعض الظن. ما أظن يعني إيه؟ يعني ما أعتقد أن هذا يحدث أو ما أعلم أن هذا يحدث. وهذا باب ما يجوز في الظن، هذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك. لكن مع العلم بما عليه المرء المسلم من الإيمان الوازي له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون الشر. يبقى الأصل يا جماعة في المؤمنين أن يظن بهم الإيه؟ الخير. بخير في كتاب الأدب قال باب ما يجوز من الظن، وفي الآية نهي عن تلقي هذا باللسان، ونهي عن أن يقول الإنسان ما ليس له به علم. ما ليس له به علم، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به. يعني قفى وقفينا على آثارهم، قفى يعني تتبع تبع. هنا لا تقف يعني إيه؟ لا تتبع، لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. تمام كده؟ والله تعالى جعل في فعل الفاحشة والقصف العقوبة في فعل الفاحشة اللي هو الزنا. يبقى هنا هو شيخ الإسلام يتكلم على بيربط ما بين الزنا والتكلم بالزنا، بين فعل الفاحشة وبين القذف. قال فجعل الله تعالى في فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجعله في شيء من المعاصي، لأنه جعل فيها الرجم. احنا قلنا الزاني المحصن بإيه؟ يرجم. طيب، وقد رجم الله سبحانه وتعالى هو قوم لوط، من قوم لوط ربنا سبحانه وتعالى رفعهم إلى السماء، ثم أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يرفعهم إلى السماء، ثم إيه؟ أن يسقطهم ويرجمهم في الطريق. يقول لك الأمة الوحيدة التي أهلكت بنوعين عقوبة، إنها رفعت إلى السماء ثم ألقيت ثم رجمت في الطريق. وقد رجم الله تعالى قوم لوط إذ كانوا أول من فعل فاحشة اللواط، وجعل العقوبة على القذف بها 80 جلدة، والرمي بغيرها فيه الاجتهاد. يعني جعل القذف سواء القذف بالزنا أو بفعل قوم لوط هو قذف. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهنا شيخ الإسلام بيلحق بيذكر حكم شرعي، هو إيه؟ هو فعل أن فعل قوم لوط، القذف بفعل قوم لوط، لما يقول فلان ده بيفعل فعل قوم لوط ده يعتبر قذف. قال وجعل العقوبة على القذف بها 80 جلدة ورمي بغيرها فيه الاجتهاد. ويجوز عند العلماء أن يبلغ 80 عند كثير منهم، عند كثير منهم، كما قال علي لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. بيقول إيه حد المفتري؟ حد قذف المحصنات. فبيقول لو جه حد قال إن أو علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر أو عمر، عمر علي بن أبي طالب بيقول كده، لو سمعت إن حد بيقول إن أنا أفضل من أبي بكر وعمر، هو علي بن أبي طالب يعني أفضل من أبي بكر الصديق أو عمر الخطاب، لأجلدنه حد المفتري. فجعل أن حد قذف المحصنات على الافتراء على الأعراض، وعاقب هو قياسا على هذا الكذابين. وكما قال ابن عوف إذا شرب هذي وإذا هذا افترى، حد الشرب 80 وحد المفتري 80. كان بينهى عن شرب الخمر يعني. فبقول الواحد لو شرب هزية، هزية يعني ايه؟ يعني سكر بقى، وكلا تكلم بالشعر او بالهزي، يعني اطلق لسانه. فاذا اطلق لسانه افترى، قذف محصنات. فاذا شرب يحد حد الايه؟ حد الشرب اللي هو كان 40 ثم 80. قال وحد الشرب 80 وحد المفتري اللي هو قذف الأعراض ده ايه؟ 80. وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هنا شيخ الإسلام بيقول وهذا ذم لمن يحب ذلك. خلينا نقف وقفة مع ده. في فرق إن واحد فعل الفاحشة أو تكلم في الفاحشة، وواحد إيه؟ أحب هذا. شوفوا الآيات بتتكلم على إيه؟ الأول من فعل الفاحشة الزاني والزانية، وبعد كده اتكلمت على إيه؟ على من تكلم بغير بينات في أعراض الناس في الفواحش. ثم ذكر إيه؟ يحبون أن تشيع الفاحشة. مجرد الحب. قال وهذا ذم لمن يحب ذلك، ويكون وذلك يكون بالقلب. الحب ده حاجة في القلب، فجعل هناك معصية للقلب اسمها حب الفاحشة. وحب إشاعة الفاحشة يعني حب أن يخاض الناس، يخاض في أعراض المسلمين. في واحد بيحب كده يقول لك دي فكة المجلس، ما ينفعش نقعد من غير إيه؟ من غير ما نجيب في سيد فلان وفلان. ولما يجي خبر، الأصل إن أهل الإسلام يحب إن الخبر ده يتكتم، يرد، يقف، ما يتكلمش فيه، ما ينتشرش. في واحد جوه قلبه إنه عايزه إيه؟ ينتشر. يوم قاعد كده ومنكش بكلمة كده عشان فلان يتكلم. يحب أن تقذف الأعراض. قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا ذم لمن يحب ذلك، وذلك يكون بالقلب فقط، الحب في القلب. فربنا ذكر هنا من أحب. شوف الموضوع وصل لحد فين، إن أمر الفواحش أمر عظيم لدرجة إن ربنا بيتكلم مش ليس في من زنى ولا من تكلم بالزنا، إنما في من إيه؟ أحب أن ينتشر هذا بين الناس، أحب أن تنشر الكلمات في القذف، قذف المحصنات، أحب أن تقذف الأعراض وينتشر الأمر بين الناس، ينتشر الأمر بين الناس، ويكون مع ذلك باللسان والجوارح. قال وذلك يكون بالقلب فقط، ويكون مع ذلك باللسان والجوارح، وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين إما حسدا أو بغضا. يعني في واحد هو ما يتكلمش الفاحشة بس هو ما بيحبش فلان أو بيحسد فلانة أو بتحسد فلانة، فلما تلاقي خبر عن فلانة تعمل إيه؟ تحب إن الخبر ينتشر، ليس لأنها تحب الفاحشة إنما بغضا لفلانة أو حسدا لفلان، فهو عايز إن الخبر اللي فيه قذف له ينتشر، يحب أن يشيع هذا الخبر الذي فيه قذف لعرض أخيه أو لأخته أو عرض أخته. وإما محبة للفاحشة وردا لها، فكل من أحب فعلها ذكرها. يقول لك إنه من أحب شيء أكثر من ذكره، فاللي بيحب أن تشيع الفحشة ده إما يحب أن تشيع الفحشة لأنه ما بيحبش فلان فيحب أن الفحشة تشيع عن فلان، وإما إنه بيحب الفحشة نفسها فيحب أنه يتكلم فيها. يقول لك في موضوعات كده أول ما تفتحت تلاقي الناس فتحت بواها وتقول لك إيه، أيوة قول بقى. في موضوعات عند الرجالة بيحبوا يسيروها، في موضوعات عند النساء تحب أنها تثار. فذم الله سبحانه وتعالى من يتكلم في الفاحشة ومن أحب أن تشيع الفاحشة. هنا شيخ الإسلام ذكر ثلاث أصناف لمن أحب أن تشيع الفاحشة. قال الصنف الأول أحب أن تشيع الفاحشة حسدا أو بغضا للإيه؟ للشخص المقذوف. يعني واحد بيخوض في عقده فلان بيقول لك فلان ده انت ما تعرفش الاخ فلان ولا الاستاذ فلان ولا فلانه اللي بتعمل كذا، ده بتعمل وبتعمل وبتعمل، ده قفشوها في الحته الفلانيه، ده عملك. هو بيحب ايه؟ فيقول لك انت ما بتحبش فلان، عندك بينك وبينه غضب، حسد، حقد، كراهيه، فتعمل ايه؟ فتنشر الكلام في عرضه. لما تنشر الكلام في عرضه انت كده دخلت تحت مسمى أنك أحببت أن تشيع الفحشة. ده الصنف الأول، أنك نشرت الفحشة أو أحببت أن تشيع الفحشة إيه؟ لأنك بتكره في نوع الآن. النوع الثاني أحب أن تشيع الفحشة لأنه هو بيحب الفحشة، فيحب أن يكثر ذكر الفحشة. النوع الثالث قال وكره العلماء الغزل من الشعر. أن واحد بقى يحب إيه؟ يقول لك آه تعالى بقى ما نسمع القصيدة دي، يحب يسمع الكلام في الفواحش مش عن فلان وعلان، ده هو يحب إن الشعر والنثر والقصة والنغم والفن يكون فين؟ في الفواحش مش في فلانة بعينها، إنما هو بإيه؟ بيتسلطن بده. وكره العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب فيه، وكذلك ذكرها غيبة محرمة سواء كان بنظم أو بنسر. يعني الشعر المذموم هو الذي يتكلم في الغزل الخليع ويشبه بالنساء والغلبان، أو الذي يدعو إلى الفجور والفسق، وإن كان فنا رائعا في الأدب. ومنه شعر الشاعر الذي يتخذ الشعر طريقا للتكسب، فيفرط في المدح إذا أعطي وفي الهجو إذا منع، فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم. والشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. الشعر حلاله حلال وحرامه حرام. فالشعر لا يكره لذاته وإنما يكره لمضمونه، ولا ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولي النهى، وليس أحد من أهل العلم إلا وقد قال الشعر أو سمعه أو تمثل به. يسمع ما كان حكمة أو مباحة، ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى، فإذا كان كذلك فهو والمنثور من القول سواء، لا يحل سماعه ولا قوله. بيقول إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة، إما رجل إيه يحب أن تشيع الفحشة بغضا وحسدا للمقذوف، أو إن هو رجل إيه يحب الفحشة، أو الثالث إن هو إيه يحب الكلام في الفحشة، دي كلها من الإيه أعراض. قال وكذلك تشبه من يفعلها، يعني كذلك تشبه من يفعل الفاحشة، ده برضو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. يبقى ده الصنف الرابع أو الاعتبار الرابع في داخل معنى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن رجل إيه يتشبه بمن يفعلها. قال وكذلك تشبه من يفعلها منهي عنه، مثل الأمر بها، فإن الفعل يطلب بالأمر تارة وبالإخبار تارة. يعني واحد بيتكلم في الفاحشة أو يأمر بالفاحشة، فهذا يحب أن تشيع الإيه الفاحش. فهذان الأمران للفجرة الزنات اللوطية. فبيقول له ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنك تأمر بالمعروف وتذكر أهل المعروف، لذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر قص الأنبياء، وهذا فيه أمر بالتمثل بهم. فبيقول كما أن أهل الفاحشة يحبون أن تشيع الفاحشة عن طريق الكلام في الفاحشة، فالله يحب أن تذكر الخير وتكثر من ذكر الخير، وهذا فيه تضمن بالأمر بالخير. قال مثل ذكر قصة الأنبياء والصالحين المؤمنين، أولئك يعتبرون من الغيرة بهم، وهؤلاء يعتبرون من الاغترار. فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص أشباههم ما يكون به لهم فيهم قدوة وأسوة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله بغير علم ويتخذها هزوا، قيل أرادوا الغناء وقيل أرادوا قصص الملوك من الفرس. نقول هو إيه لهو الحديث ليضل عن سبيل الله؟ قال له يا إما الغناء يا إما إيه قصص الملوك. فبيقول المعنيين سواء الغناء، اللي هنا الغناء مقصود بإيه الشعر الذي فيه فواحش، مش المقصود به أي غناء يعني، أو قيل أراد قصص الملوك من الفرس، يعني القصص اللي بتخلي الناس إيه تسير في نفوسها الفواحش. وبالجملة كل ما رغب النفوس في طاعة الله ونهى عن معصية الله من خير أو أمر فهو من طاعته، وكل ما رغب في معصية الله ونهى عن طاعته فهو من معصيته. فأما ذكر الفاحشة وأهلها بما يجب أو يستحب في الشريعة مثل النهي عنهم، يعني بيقول لي طب لو أنا ذكرت الفحشة ونهيت عنها أنا كده من الذين يحبون تشيع الفحشة؟ قال لهم أنت تنهى عن الفحشة. قال فأما ذكر الفحشة وأهلها بما يجب أو يستحب من الشريعة في الشريعة مثل النهي عنها وعنهم والذم لهم ولها، وذكر ما يبغضها وينفر عنها، وذكر أهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك وما يشرع لهم من الذم في وجوههم ومغيبهم، فهذا كله حسن يجب تارة ويستحب تارة. يعني لما تنهى عن الفواحش وتنهى عن أهل الفواحش وتنهى عن الفجور وتنهى عن أهل الفجور، ده كله إيه مما يستحب، أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون إيه مستحب. وكذلك ما يدخل فيه من وصفها ووصف أهلها من العشق على الوجه المشروع الذي يوجب الانتهاء عما نهى الله عنه والبغض لما يبغض. وأحيانا أنت تذكر أحوال العاشقين وكيف أنهم اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وأحيانا تذكر قصص هلاك أهل الفواحش والفجور. وهذا كما أن الله قص علينا في القرآن قص الأنبياء والمؤمنين، قص علينا قصص الفجار والكفار ليس لإشاعة الفحشة، إنما لتعتبر ولنعتبر بالأمرين، فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدي بهم ونبغض الآخرين وسبيلهم ونتجنب أفعالهم. وقد ذكر الله عن أنبيائه وعباد الصالحين من ذكر الفحشة وعلائقها على وجه الذم ما فيه عبرة، مثل إيه؟ قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ربنا ذكر الفحشة في القرآن على أربع معاني، منها سب الزوجة للزوج أو لأم الزوج، قال إلا يأتينا بفحشة مبينة، ومنها فعل قوم لوط، ومنها إتيان المحارم ومنها الزنا. احنا فسرنا ده في تفسير سورة النساء. وهنا قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ده فعل قومه لوط، فذكر أن هذا فاحشة، والفاحشة الفعل الذي يفحش، طغيان في المعصية إلى آخر القصة في مواضع من كتاب الكريم. فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو رسول الله بتقريعهم بها بقول أتأتون الفاحشة، وهذا استفهام إنكار ونهي إنكار وذم ونهي، كالرجل يقول للرجل أتفعل كذا أتفعل كذا أما تتقي الله، ثم قال إن أئنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء، وهذا استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه، وليس هذا من باب القذف واللمزة، يعني ده مش لمز وهمس، إنما ده إيه، ده نهي عن منكر. وكذلك قوله سبحانه وتعالى كذبت قوم لوط المرسلين إلى آخر القصة، فقد واجههم بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة. ثم إن أهل الفاحشة وعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من القرية، وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أهل الفاحشة ما يعرفوش يعيشوا مع أهل الإيمان، ما يعرفوش، هم اللي يطلبوا مشوه من هنا، يعني أهل الإيمان مش هيطلبوا إن أهل الفاحشة يمشوا، أهل الإيمان هيفضلوا ينهوا أهل الفاحشة عن الفحش، إنما أهل الفاحشة يقولك إيه مشوهم بقى عشان نعرف، مش طول ما هم قاعدين حاسين عندها مشكلة، أخرجوهم من قريتكم. قال إذا كان بينهم أن ينهوا طلبوا نفيه وإخراجه، وقد عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا بها للتقوى، حيث أمر بنفي الزاني ونفي المخنس، فمضت سنة رسول الله بنفي هذا وهذا. أهل الفاحشة أرادوا أن يخرجوا أهل الطاعة، فبيقول أن عقاب الزاني أنه ينفى كما أنهم أرادوا أن ينفوا أهل الطاعة من بينهم، فبيقول كانت العقوبة من جنس إيه؟ إرادتهم، إرادة فعلهم بأهل الإيمان. وهنا بيربط ما بين يعني نفي تغريب سنة ليه يتغرب سنة، فبيقول أن هذه عقوبة عليهم من جنس ما أرادوا بأهل الإيه؟ الإيمان، حيث أمر بنفي الزاني ونفي المخنث، فمضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنفي هذا وهذا، وهو سبحانه وتعالى أخرج المتقين من بينهم عند نزول العذاب. وكذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف، قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، إلى قوله تعالى فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، وما ذكره بعد ذلك فمن الكلام في من كلام يوسف من قوله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب انتهار النفوس عن معصية الله والتمسك بالتقوى. وكذلك ما بينه في آخر السورة بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومع هذا فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق، يا فلس حب سماع قصة يوسف عشان تحس إيه، عارف زي ما واحد بيسمع أغنية كده علشان يعني إيه يفتكر المعشوق، وأبدا لم ننزل القرآن لأجل هذا. بيقول فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق وما يتعلق به لمحبته لذلك ورغبته في الفاحشة، ده هنا شيخ الإسلام بيدي مع بعد ثاني خالص، إنه يقول إن ممكن إنسان يسمع آيات الحق مع ما في قلبه من الايه من حب الفواحش، فيستخرج من آيات الحق ما يشبع به رغبته في ايه سماع عن الايه عن رغباته. وهنا ينبغي ان احنا يا جماعه نسمع القرآن لتحقيق رغبتنا، انما نسمع القرآن لنتتبع القرآن. بيقول حتى ان من الناس من يقصد إسماعها للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوء. شوفوا كانوا بيعملوا إيه، ويعطفون على ذلك ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك، حتى قال بعض السلف كل ما حصلته في سورة يوسف أنفقته في سورة النور، يعني كل اللي أنا أخذته في سورة يوسف من معاني فيها مساحة مساحات أن امرأة تراود الرجل عن نفسه، ورجل غريب، ورجل كان عنده دوافع ومع ذلك استعصم ونجا إحسانا، أنفقته في سورة النور. يعني إيه؟ يعني قطعته سورة النور بالعقوبة، لأن النفس بتنقطع بالعقوبة. طب عارف إنك هتعمل حاجة تقوم تتجلد عليها الصبح تعملها ليه؟ لو عارف انك تعمل حاجه تعاقب عليها يوم القيامه تعملها ليه؟ قال كل ما حصلته في سوره يوسف انفقته في سوره النور. وقد قال تعالى: وانزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. قال تعالى: ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وقال تعالى: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هنا بيقول أنه لا ينبغي لرجل أن يدخل القرآن ليسمع القرآن، ليسمع سورة يوسف، أو ليسمع أي آية من آيات القرآن لتحقيق رغباته. عارف لما تلاقي واحد يكون عايز يقنع واحد بحاجة وله رغبة فيه، يقول له إيه؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ما بيعرفش يقول شوف ربنا بيقول إيه إلا إمتى؟ لما يكون له رغبة فيها. وهذا دأب المنافقين. إنما أهل الإيمان هو بيسمع الآيات على بعضها وبيستجيب للجميع. قال: فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المزمومة، ويبغض سماع ذلك، يعني يبغض سماع سورة النور إعراضا عن دفع هذه المحبة وإزالتها، فهو مزموم. فأقول لك ما تشغليش آيات العذاب، ما تشغليش آيات الجهنم، ما تشغليش آيات الدار الأخيرة، ما تشغليش آيات معاملة الله، ما تشغليش آيات قص الأنبياء. وما عايز آيات إيه؟ عايز الآيات اللي أنا بحب أسمعها رغبة فيها. لا شك إن القلوب متفاوتة في تلقي الأخبار أو تلقي الآيات، وإن مش كل القلوب بتتأثر بنفس الآيات ولا على نفس المستوى من التأثر. لكن هنا في فرق ما بين إن أنا مفتاح قلبي شيء معين، وما بين إن أنا رفضت ان انا اسمع التاني مطلقا وما اقعدش بقى بيحركني الا ايه؟ الا الحاجه اللي انا ليا رغبه فيها. من هذا الباب ذكر احوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه الترغيب من معصيه الله، الترغيب في معصيه الله وصد عن سبيل الله. ومن هذا الباب سماع كلام اهل البدع والنظر في كتبهم. بيقول من نفس الباب ان احيانا بعض الناس تسمع ايات احوال الكفار والفجار لترغب في معصية الله وصد عن سبيل الله. يعني هو مش بيسمع آيات الكفار والفجار ليعتبر، إنما بيسمع آيات الكفار والفجار ليجري الناس على طاعة الله، على معصية الله. قول شوف فلان كان بيعمل إيه، تاني بتعمل إيه أصلا، تقولش حاجة. فيذكر له آيات الفجار والكفار ليهون في قلبه أمر المعصية. الشيخ الإسلام بيلتقط التقطات يعني دقيقة قوي. هو كل ده بيتكلم على إيه؟ يحبون أن تشاع الفحشة. فذكر من أصناف يحبون أن تشاع الفحشة إنه ممكن واحد يسمع حاجة ويكون داخل في معنى قول الله سبحانه وتعالى يحبون أن تشاع الفحشة، يسمع كلام فيه فواحش شعر أو نسك، وبعد كام أبناء الله، لأنه ده ممكن يسمع القرآن ويحب أن تشيع الفحشة في قلبه. الحب في القلب، فيقول لك فتش في قلبك وأنت تسمع، حتى لو أنت تسمع القرآن. وذكر آيات التوبة، إن ممكن واحد لما تنزل آيات يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وممكن واحد يقول هو الآية دي نظر بعضهم إلى بعض، هل يكون من أحد ثم صرف الله قلوبه. قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض. في واحد المرض يا جماعة في القلب بيطلق على حب الفواحش أو بيطلق على النفاق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني لما كان عنده مرض لما جه يقرأ القرآن، القرآن شفى صدره؟ لا. ليه لم يشفي صدره؟ الله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، لأنه لم ينيب، لأنه لم يرجع، لأنه لم ينطرح بين يدي ربه إنما هو سمع الآيات وفي قلبه نفاق يبحث عن مزيد النفاق، فزادته الآيات نفاق على نفاق. وهناك من سمع الآيات وهو يرجو رحمة ربه. قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال: ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم ولا معصية الله. يقول لك في واحد تقول له: أنت إيه يا ابني اللي مخليك تقرأ الملحدين؟ يقول لك: والله أنا ببحث عن الحق. هو مش بيبحث، هو حقيقة داخل نفسه هو فاهم إن هو إيه، هو مش بيبحث عن الحق، هو يحب هذا الكلام. قال: سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك. طب ما ممكن واحد يكون فعلا بيقرأ في كتب الملحدين عشان يرد عليهم، وعنده من الحجة ما به يستطيع أن يرد عليهم. لكن هو هنا بيتكلم على معنى دقيق، يعني يحبون أن تشيع الفحش. يحب ده حاجة جوه قلبك. فأقول لك أنك أنت ممكن تقرأ كتب أهل العلم، وممكن تقرأ القرآن، وممكن تقرأ كتب نثر وشعر، وممكن تقرأ قصص، كل ده لأنك أنت اللي بيحركك حب الفواحش. فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات، والله تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف في القول غرور. يقول لك الشيطان يقعد مع الشياطين ويقعد إيه يوحوا البعض. الوحي والإلهام علم خفي، وكما قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. يبقى قال هنا يحبون أن يسمعوا الشعراء الذين يشببون بالغلمان والنساء الذين يتكلمون بالفواحش، لأنهم يحبون أن تشيع الفحش، أو يحبون أن يتكلمون في أعراض الناس، أو يتكلمون في ضلال وشبهات وأشياء تفسد على الناس أمر دينية، لأنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. وقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. الآية وما بعدها: ومثل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقال تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني مستكبرين قيل به يعني بالحرم أو بالكعبة، سامرا تهجرون، يعني أنتم تهجرون القرآن وتسمرون، تسهرون طول الليل، تستكبرون عن سماع القرآن. وقال تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومثل هذا كثير في القرآن. فأهل المعاصي كثيرون في العالم، بل هم أكثر أهل العالم، بل هم أكثر أهل العالم، كما قال تعالى: وينتظر أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي النفوس من الشبهات المزمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله، وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم ويزينون لمن يطيعهم، فهم أعداء الرسل وأندادهم. فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون عليها. الرسل بيأمروا الناس بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدوا على هذا، وينهونهم عن المعاصي ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها. وهؤلاء يدعون الناس إلى المعصية ويأمرون بها بالرغبة والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني عن الدعاء أو عن الإنفاق. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فذكر أن أهل الإيمان غير أهل النفاق، ده له طريق وده له طريق. أهل الإيمان بيعملوا إيه؟ يأمر وينهى ويتولى ويصاحب وينصر ويحب ويتواد، وأهل المعصية كذلك، لكن كل واحد بيختار القضية اللي هو إيه هيعملها. ومثل هذا في القرآن الكثير، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته. يعني إيه أمر بمعروف؟ هنا معنى جميل قوي بمعنى المعروف. يعني إيه المعروف؟ يعني إحنا أمرنا أن نأمر بالمعروف، يعني اللي أنت بتحبه ولا إيه المعروف ده؟ قال: والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته، فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه النهي عنه، وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر. انت عمرك ما تعرف تأمر معروف الا اذا عرفت ايه هو المعروف، ولا عرفت يعني ايه الامر، ولا عمرك هتعرف تنهى عن المنكر الا اذا عرفت يعني ايه منكر وعرفت يعني ايه نهي، ولا انا غلطان؟ فينبغي لكل داعي الى الله ان يتعلم ما هو المعروف وما هو المنكر، وكيف يأمر وكيف ينهى. فقد اوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر. ولو انتوا عايزين تعملوا ده في سلسله احنا شارحين فيها شيخ الاسلام شرح رسالة الأمر المعروف أنها ممكن لشيخ الإسلام ابن تيمية، في معنى منها درس كامل اسمه ما هو المعروف وما المنكر. قد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر، فإن حب الشيء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما، حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر، فإن ذلك مسبوق بعلمه، فمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب ولا بغض. أنت مش عارف هتحب إيه وتبغض إيه، يعني انت هتحب ازاي المعروف وانت مش عارف المعروف. شرط الامر حسن القصد والعمل، وهما فرع المعرفة والمحبة. فكيف يعرف ان هذا معروف وهذا منكر اذا لم تكن تعرف معروف ومنكر؟ هتقول انا بحب المعروف، هو انت تعرف ايه المعروف؟ مهم انك انت تتعلم ايه المعروف، وبعد كده مهم انك انت تحب المعروف، وبعد كده مهم انك انت تعمل المعروف، وكان مهم انك انت تذكر المعروف وتأمر بالمعروف، مهم انك انت تتعلم المنكر، وبعد كده مهم انك احنا نتغنى بالمنكر، وبعد كده مهم ان احنا نذكر المنكر بالسوء، وبعد كده مهم ان احنا ننهى عن المنكر. فمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب ولا بغض ولا فعل ولا ترك، لكن فعل الشيء والامر به يقتضي ان يعلم علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلة. ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى، عشان كده يا جماعة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله طريقا الجنة، يعني من طلب، من أراد أن يطلب علم الوحي يتعلم الآية والحديث ومعنى الآية ومعنى الحديث ومقصد الشرع ومقصد الشارع من الآية والحديث وكيف نزلت هذه الآية وما معناها وما مقصودها وما مجال العمل بها وما ثوابها وما عقابها، كل من طلب هذا سلك طريقا إلى الجنة. لذلك أمرنا بطلب العلم لنتعلم معنى الآيات والأحاديث لنعمل بها. ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات. أمرك أن تتعلم صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها. فكما أن لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة، فلا نكون مطيعين إذا لم نعلم وجودها، بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها. يعني لو أنت مش عارف أنها موجودة كأنك عارف أنها مش موجودة. الجهل بوجودها، أنت مش عارف أن في أمر بالصلاة كأنك تعلم أنه لا صلاة. الجهل بوجودها كالعلم بعدمها، وكون كل منهما معصية، فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني لو أنت جاهل عن أن في أمر اسمه الصيام مثلا، يعني في حاجة اسمها غيبة، ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا، وانا مش عارف يعني ربا، ولا عارف ربا اصناف ربا في البيوع او ربا في القروض، والربا في القروض ربا الفضل وربا النسيئة، والربا في البيع اللي هي اصناف الربوية الستة اللي هو الملح والبر والذهب والفضة والملح والبر والشعير والتمر. لو انا مش عارف ان دي اصناف ربوية ستة، لابد أن تباع يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، وأنه لا يجوز فيها الإيه؟ التفاضل. ما ينفعش أبيع كيلو تمر باتنين كيلو تمر، أو كيلو ذهب باتنين كيلو ذهب، ولا الدولار بدولار ونص. فربنا أمر بالبيع الحلال ونهى عن الربا. بيقول بقى، بيقول فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في بيع الأموال، في بيع الأموال الربوية، بعضها بجنسه، فإن لم نعلم المماثلة كما كان كما لو علمنا المفاضلة. هنا نقطة مهمة قوي الشيخ الإسلام عايز يوضحها، بيقول إن حب الفاحشة مبني على علم الفاحشة، لذلك إحنا أمرنا إن إحنا نتعلم المعروف والمنكر، وأمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن الفواحش. والأمر بالأمر بالمعروف ونهى عن الفواحش يحتاج إلى فقه. هو كل ده بيتكلم على إيه؟ على الفواحش، وعلى إن من معاني الفواحش أو من المنهي عنه حب الفواحش، وإن الحب مبني على علم، وإن ينبغي الإنسان أن يكون فطن في هو بيذكر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن مش بس معناه إن أنا أذكر الفواحش، ده أنا مجرد إن أنا أحب أسمعها، ده من حب إيه؟ الفواحش. قال: وأما معرفة ما يتوك وينهى عنه فقد يكتفى بمعرفته في بعض المواضع مجملا، فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره، وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك، وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها من الحجج، وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم، وذلك يحتاج إلى رد جزيمة وقدرة على ذلك، وذلك لا يكون إلا بالصبر. يقول إنه فينا القواعد الأول معروفة عنها المنكر، إن أنت أحيانا تنهى عن الفواحش، فتنهى عن الفاحشة وعن أهل الفاحشة، وتعرف حجج أصحاب الفاحشة، وتعرف الدافع وراء الفاحشة، وتستطيع أنك أنت تمتنع عن الفاحشة وتجادل أهل الفاحشة. بقول ده أحيانا، وأحيانا مش محتاج ده كله، محتاج أنك أنت بس تعرف أن دي فاحشة وتعملهاش وخلاص، لكن ده كله واقع تحت إيه؟ تحت النهي عن الفواحش والنهي عن حب الفواحش. بيقول: وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفى بمعرفته في بعض المواضع مجملا. أحيانا أنت بتقول ده زنا وخلاص، وأحيانا أنت محتاج تعرف إيه الزنا بالظبط. بيقول لك دي مسكنة، يقول لك والله دي مصاحبة، يقول لك والله دي أخدان، والله ديت تعارف، ولا ده ديت، ده سنجل مازل، ده والله واحدة عايزة بس تجربه، دي تجارب. فانت قاعد ايه؟ تسمع 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 تسمع، هو ده يا جماعة فين؟ ده اسمه ايه؟ فحان دول عم ده فحشة وخلاص. اما معرفة ما يتوك وينهى عنه فقد يكتفى بمعرفته في بعض المواضع مجملا، وحان لا مجملا ايه؟ فالانسان يحتاج لمعرفة المنكر وانكاره، وقد يحتاج للحجج المبينة. فانت ممكن تعرف المنكر وخلاص، وممكن تعرف ايه هو ليه منكر، شمعنى المساكنة منكر، وليه انك انت واحدة تعيش من غير زواج منكر، وليه ان واحدة تعيش في الزنا منكر. وقد يحتاج الى الحجج المبينة ذلك، والى الجواب. طبعا من غير زواج يعني هي تفضل ان تعيش في الحرام على ان تعيش في الحلال، يعني مش مقصود من زواج، ممكن واحدة ما تتجوزش غصب عنها يعني، انما تفضل انها يكون لها اصحاب وما تحب انها تتجوز يعني، وده موجود على فكرة عند الغرب بكثرة يعني. وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك، وإلى الجواب عما يعارض بها أصحابه. وأحيانا دول عندهم حجج وأنت تعارض، يقول لك والله أنا جربت وحصلت عندي مشكلة. أيوة طب أنا يعني جربت عندك مشكلة، أنت تاني ما أنت جربت ممكن يكون عندك مشكلة، فأنت محتاج إنك عندك الحجج التي تقاوع بها إيه؟ أصحاب هؤلاء الذين يحاجون عن الفواحش، وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم، وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك، وذلك ألا يكون لا يكون إلا بالصبر. وقد قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهي عنها وبيان ما فيها من الفساد، فإن الإنكار بالقلب قبل الإنكار باليد. وهذه طريقة القرآن فيما يذكر تعالى عن الكفار والفساق والعصاة من أقوالهم وأفعالهم. يذكر الله سبحانه وتعالى أفعالهم على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها وفسادها وضدها والتحذير منها، كما أن فيما يذكره من عن أهل العلم والإيمان ومن فيه من الأنبياء وأولياءه على وجه المدح، فيمدح أهل الإيمان ويذم أهل الفسوق والعصيان، ويبين صلاح أهل الإيمان ومنفعة أهل الإيمان والترغيب فيه، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فبين فساد المقولة، وبعدين إيه؟ بين طاعة الطائعين. قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرج الجبال ودا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير لله. فبين فساد المقولة وذم القائلين وبين مدح المتقين، وهذا كثير جدا. فالذي يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم، إما كافر أو فاجر بحسب قوله وفعله، وليس منهم من هو بعكسه، وليس عليه عذاب في تركه، ولكنه لا يثاب على مجرد عدم ذلك، وإنما يثاب على قصده لترك ذلك. بص يا جماعة، الثواب والعقاب معلق بالإرادة، كما أن التكليف معلق بالعلم والقدر. يعني أنت تثاب على قدر إيه؟ نيتك، وتعاقب على قدر إيه؟ نيتك. لأن أعمالك لها إيه؟ لها نوايا. يبقى الثواب والعقاب منوط بإيه؟ التأثيم منوط بإيه؟ بالإرادة. التكليف منوط بإيه؟ بالعلم والقدر. أنت لست مكلف بما لا تقدر عليه، ولست مكلف بما تجهل، ولن تثاب ولن تعاقب إلا على ما أردت. يعني مش هتخش النار ولا تعاقب على حاجة أنت مش عايزها، وهيجي لك امتحان في الإرادة في كل مصلحة في كل مشهد من مشاهد الحياة.